أهلاً بيكم معانا في تحليل معمق جديد. اليوم عندنا مجموعة أخبار متنوعة بتاريخ 7 نوفمبر 2025.
أهلاً بيكي وبكل المستمعين.
هنغطي مواضيع كتيرة الحقيقة، من المغرب وسياسته الداخلية للعلاقات الدولية والنزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحنوصل كمان لقصص إنسانية وأزمات ومخاوف حقوقية.
بالظبط، هدفنا نفهم الصورة الأكبر، إزاي الأحداث دي مرتبطة ببعضها. خلينا نبدأ من المغرب. كان في تصريحات قوية لوزير الداخلية بخصوص إدارة الجماعات الترابلية.
سمعت عنها، كان في تحذير واضح، مش كده؟
تماماً، تحذير من أي تلاعب بفلوس أو أراضي الجماعات دي، وأكد على المحاسبة ومنع اللي سماه السطو على الملك الجماعي أو اختلاس الأموال العمومية. كلام صريح.
صحيح، والنقطة المهمة هنا زي ما أشار باحث زي عبد الرحيم قضاوي هي التوازن الصعب ده.
توازن بين إيه وإيه بالظبط؟
بين استقلالية الجماعات دي، يعني حريتها المالية والإدارية، وبين الرقابة اللي لازم وزارة الداخلية تمارسها عشان تضمن إن الأمور ماشية صح.
طيب، هل المصادر بتوضح طبيعة الرقابة دي أكتر؟ أو بتدي أمثلة عن التلاعب اللي الوزير بيحذر منه؟
لا، المصادر اللي معانا مش بتدخل في تفاصيل قضايا معينة، بس هي بتركز على القلق العام حول الشفافية. الأهم إنها بتربط كلام الوزير بمطالب ناس حقوقيين زي رضوان دليل من الهيجة الوطنية لحماية المال العام.
وإيه مطالبهم؟
بيطالبوا إن التحذيرات دي تتحول لأفعال، يعني في شكاوي موجودة بيقولوا إنها حبيسة الرفوف، لازم يتفتح فيها تحقيقات جدية، ده مهم عشان التنمية المحلية وعشان ثقة الناس ترجع.
مفهوم. وبالانتقال لمناسبة مهمة برضو في المغرب، القوات المسلحة الملكية احتفلت بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء.
ذكرى مهمة جدا في تاريخ المغرب.
الشعار كان المسيرة الخضراء ملحمة وطنية، وده بيفكرنا طبعا ب1975 واستعادة الأقاليم الجنوبية سلميا، رمز للتلاحم بين العرش والشعب.
والمثير للاهتمام هنا مش بس الاحتفال نفسه، المصادر بتلمح ازاي الذكرى دي بيتم توظيفها دبلوماسيا دلوقتي.
يعني ازاي؟
يعني هي مش مجرد استرجاع للتاريخ وخلاص، بيتم استخدامها لدعم موقف المغرب في قضية الصحراء. بنشوف ده مثلا في الإشارة لقرار مجلس الأمن الأخير 2797.
اللي وصفه السفير حكيم حجوي بأنه بيعكس رؤية الملك محمد السادس.
بالظبط، رؤية الوضوح والاستمرارية، وكمان فكرة إن مقترح الحكم الذاتي المغربي بيلاقي قبول دولي متزايد كحل جاد، يعني سيادة مغربية مع حكم ذاتي واسع للمنطقة.
وده ماشي مع كلام الخبير الأمريكي باولو فون شيراش عن طفرة تنموية غير مسبوقة في الأقاليم الجنوبية بسبب الرؤية الملكية دي.
تمام، فالمصادر بترسم صورة فيها زخم دبلوماسي مدعوم بالتاريخ والتنميع دي.
بس هل المصادر دي اتكلمت عن أي تحديات أو وجهات نظر تانية بخصوص التطور غير المسبوق ده؟ عشان الصورة تكتمل يعني.
لا، المصادر اللي معانا مركزة أكتر على وجهة النظر المغربية والمكاسب زي ما هي شايفاها، مفيش تحليل لوجهات نظر معارضة أو تحديات تفصيلية في المجموعة دي تحديداً. طبعاً عشان نفهم كل الجوانب محتاجين مصادر تانية، التركيز هنا على توظيف الذكرى والتنمية لدعم الدبلوماسية.
طيب، وفي جانب تاني للسياسات الداخلية المغربية، الوزير فوزي لقبع كشف عن أرقام كبيرة للدعم الاجتماعي المباشر للأسرة.
حوالي 44.6 مليار درهم لحد نهاية سبتمبر 2025، رقم مش قليل فعلاً.
ده رقم ضخم.
أيوة، وهو جزء من استراتيجية أكبر اللي هي ورش الحماية الاجتماعية الشاملة. الهدف مش بس فلوس دعمه وخلاص.
أمال هي؟
الهدف هو استدامة تمويل النظام ده على المدى الطويل، وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر، وتقليل الفروقات بين المناطق والناس.
طيب، بعيد عن الرقم الكبير ده، هل المصادر بتقول إزاي الدعم ده بيتوزع وإزاي الحكومة بتحاول تحسن الفعالية؟
المصادر متقول إن الحكومة شغالة على إيجاد مصادر تمويل مستدامة زي إصلاحات ضريبية ومساهمات تضامنية، وبالنسبة للفعالية التركيز على إن الدعم يوصل فعلاً للناس اللي محتاجاه أكثر وترشيد الإنفاق،
يعني آليات تحقق ومتابعة؟
بالظبط، عشان يتأكدوا إن الفلوس بتروح في مكانها الصحيح وبتحقق الهدف منها بأحسن شكل ممكن.
120 يوم على وقف إطلاق النار، بس
الواقع مختلف للأسف.
التقارير بتتكلم عن استمرار اللي بيتوصف كانتهاكات إسرائيلية، قصف، نسف مباني في خان يونس بالذات، واتهامات لإسرائيل إنها بتعطل دخول المساعدات. الهدوء شكله هش قوي.
هش جداً، وفي وسط كل ده في جهود دبلوماسية في الكواليس. المصادر بتركز على محاولات أمريكا تثبيت الهدنة، والأكثر إثارة للجدل هو الكلام عن قوة استقرار دولية.
قوة دولية؟ يعني إيه بالظبط؟
يعني هيئة محايدة، ممكن بتفويض أممي، تراقب وقف إطلاق النار، ويمكن تساعد في تأمين وتوزيع المساعدات. الرئيس الأمريكي ترامب قال إن وصولها قريب للغاية.
تصريح قوي
جداً. ووزير الخارجية ماركو روبيو قال إن لازم تفويض أممي، والمشاورات شغالة على قرار دولي.
فكرة القوة دي تبان كويسة على الورق، بس الواقع أكيد أصعب. هل المصادر بتقول مين ممكن يشارك أو إيه العقبات الأساسية؟ غير موافقة الأطراف طبعاً.
لا، مفيش تحديد لدول معينة دلوقتي، بس العقبات واضحة. أولاً، قرار قوي من مجلس الأمن، وده صعب مع الانقسامات الموجودة. ثانياً، مين هيشكل القوة دي، وهل الكل هيقبلها على الأرض؟ ده مش مضمون خالص.
وكمان تحديد مهمها بدقة عشان ما تتحولش هي نفسها لطرف في الصراع.
بالظبط. ده غير إن المعاناة الإنسانية للناس في غزة مستمرة وبتزيد، فالحاجة لحلول سريعة وعملية ملحة جدا.
وفي سياق التوترات دي برضو، خبر إدانة إيران للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
طهران وصفت الهجمات بالوحشية، وأكدت تاني دعمها للمقاومة اللبنانية المشروعة، وبتطالب بمحاسبة إسرائيل دولياً.
الموقف الإيراني ده بيوضح إيه في الصورة الأكبر للمنطقة؟
بيوضح جداً التحالف القوي بين إيران وحزب الله في لبنان في مواجهة إسرائيل. تصريحات إيران دي مش بتيجي من فراغ، دي جزء من شبكة تحالفات ومواجهات جيوسياسية معقدة، وإيران ليها دور رئيسي فيها كداعم لحلفائها.
هل المصادر بتشرح طبيعة الدعم للمقاومة ده؟ أو إزاي إيران بتتخيل المحاسبة الدولية لإسرائيل؟
لا، المصادر اللي معانا بتنقل التصريحات السياسية والدبلوماسية، مفيش تفاصيل عن طبيعة الدعم المادي أو العملياتي. التركيز على الموقف السياسي المعلن والمحاسبة الدولية، غالباً بيقصدوا بيها تحقيقات دولية أو إجراءات في المحاكم الدولية، بس مفيش تحديد لآلية معينة هنا.
طيب، نروح لنزاع تاني في المنطقة، السودان. في تطور بخصوص الهدنة الإنسانية اللي اقترحتها الرباعية.
مين الرباعية دي؟
أمريكا، السعودية، مصر، الإمارات. قوات الدعم السريع أعلنت موافقتها على الانضمام للهدنة دي.
دي ممكن تبان خطوة كويسة، بس لازم نتعامل معاها بحذر شديد.
ليه؟
المصادر بتأكد إنه مفيش أي تفاصيل عن بنود الهدنة دي، ولا إزاي هتتنفذ وتتراقب. وكمان لسه مستنيين رد فعل الجيش السوداني، وحتى رد فعل دول الرباعية نفسها.
بس تدخل الرباعية دي ممكن يكون مهم؟
أكيد، ثقلهم الدبلوماسي والاقتصادي كبير، ممكن يدي أي اتفاق زخم أكبر. بس
إيه؟
تاريخ الهدنات اللي انهارت بسرعة في السودان ما يخليناش نتفاعل قوي، مش كده؟ هل تدخل الرباعية دي ممكن يغير حاجة المرة دي؟ مع زي دي بيزود الضغط على الأطراف عشان تلتزم، بس التجارب اللي فاتت والعداوة الكبيرة بين الطرفين وانعدام الثقة، كل ده بيصعب التنبؤ.
الدافع الأساسي هو الوضع الإنساني الكارثي.
بالظبط، الحاجة الماسة لتوصيل المساعدات للملايين المتضررين، ده الأمل، لكن مفيش ضمانات لسه.
طيب، نغير الاتجاه شوية ونتكلم عن قضايا حقوق إنسان وقصص أفراد. نبدأ بالجزائر. المصادر بتتكلم عن ضغوط من فرنسا للإفراج عن شخصيتين.
مين هما؟
الكاتب وعالم صنصال، اللي اتسجن بسبب تصريح عن الحدود مع المغرب، والصحفي كريستوف جليز بتهمة تمجيد الإرهاب. منظمات حقوقية انتقدت الأحكام دي.
الموضوع ده متشابك.
والمثير للاهتمام إن المصادر بتقول إن فرنسا مستعدة تعيد التفاوض بخصوص اتفاقية 1968.
ده تصعيد دبلوماسي. الاتفاقية دي بتدي للجزائريين وضع خاص في فرنسا للإقامة والشغل. فربط فرنسا إعادة التفاوض فيها بقضايا حقوق الإنسان دي بيوضح استخدام الملفات دي كورق الضغط.
الموضوع مش بس علاقات بين بلدين، ده بيفتح كلام عن حرية التعبير في الجزائر نفسها.
أكيد، والضغوط الفرنسية دي بتيجي في وقت في قضية تانية مقلقة جوه الجزائر بتسلط عليها الضوء.
اللي هي إيه؟
مزاعم سوء معاملة لمسؤولين سابقين في الهلال الأحمر الجزائري، ياسين بن شطاح وهاجر زيتوني. منظمة شعاع لحقوق الإنسان بتقول إنهم اتعرضوا لمضايقات بعد ما كشفوا شبهات فساد خطيرة.
فساد بخصوص إيه؟
تحويل مسار مساعدات إنسانية كانت رايحة لمخيمات تندف وقطاع غزة. ده اتهام خطير جدا.
طبعا، ومنظمة شعاع بتطالب بإيه؟
بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف في المزاعم دي وفي قضية الفساد الأصلية، وكمان بتشدد على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد وضمان استقلال القضاء. القضية دي بتوضح أهمية الشفافية والمساءلة وحماية الناس اللي بتكشف المخالفات.
ومن الجزائر لتركيا قصة إنسانية مؤثرة جدا لشاب اسمه باروش أوزباي، عنده 23 سنة، من مدينة هاتاي اللي اتدمرت في الزلزال.
قصة صعبة قوي.
عاش سنين في عزلة تامة بعد الكارثة، امتنع عن الاستحمام، قطع تواصله بالعالم، وغرق في العوالم الافتراضية لدرجة إنه فقد الرغبة في الحياة. السلطات اتدخلت عشان تساعده.
القصة دي زي ما وصفتها المصادر جرس إنذار، هي مش بس حالة فردية.
بتشير لإيه أبعد من كده؟
أولاً للتأثير المدمر للصدمات النفسية العميقة زي الزلازل على الصحة النفسية، خصوصاً للشباب. وثانياً للعزلة الاجتماعية اللي بتزيد، وإزاي التكنولوجيا ممكن تتحول لسجن بدل ما تكون أداة تواصل. المختصين قالوا إنه بيعاني من اكتئاب حاد وفراغ وجودي.
تذكير مؤلم بالآثار النفسية طويلة الأمد للكوارث. هل المصادر بتقول إيه نوع الدعم المطلوب لمواجهة حالات زي دي؟
هي مش بتقول بشكل مباشر، بس تركيزها على شدة حالة بارش وتدخل السلطات بيلمح للحاجة الماسة لخدمات دعم نفسي وصحة نفسية تكون متاحة وسهلة الوصول، خصوصاً في المناطق المتضررة.
وأهمية الدعم المجتمعي كمان.
بالظبط، عشان نكتشف حالات العزلة دي بدري ونقدم المساعدة. دي دعوة واضحة إننا نهتم بالصحة النفسية كجزء أساسي من الاستجابة للأزمات والتعافي منها.
وأخيراً، كارثة طبيعية ثانية واستجابة إنسانية. جامايكا بتطلب مساعدة دولية بعد إعصار ميليسا المدمر.
فئة خامسة، يعني أقصى درجات التدمير.
الحكومة هناك عملت بوابة رسمية للتبرعات على الإنترنت supportjamaica.gov.jm.
النداء ده مثال واضح للحاجة للتضامن الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية اللي بتزيد حدتها وتكرارها، وكمان بيوري إزاي الحكومات بتستخدم الأدوات الرقمية عشان تنسق الإغاثة وتوجه المساعدات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
هل المصادر بتدي فكرة عن حجم الدمار أو نوع المساعدات المطلوبة بالظبط؟
هي وصفت الإعصار إنه فئة خامسة، فده لوحده بيقول إن الدمار واسع جداً في البنية التحتية والممتلكات، وفي أكيد احتياجات إنسانية ضخمة، لكن ما حددتش أنواع المساعدات بالتفصيل. ممكن نتوقع إنها طبعاً مساعدات عاجلة زي الأكل والمياه والمأوى والعلاج، وكمان فلوس لإعادة الإعمار على المدى الطويل، والبوابة دي هدفها تنظيم كل الدعم ده.
تمام، كده إحنا لفينا لفة كبيرة النهاردة، من تحديات الحوكمة في المغرب للمناورات الدبلوماسية حوالين الصحراء والوضع في غزة وتأثيراته الإقليمية في لبنان وإيران وجهود السلام المتعصرة في السودان، وبعدين المخاوف الحقوقية والفساد في الجزائر وقصص المعاناة الإنسانية في تركيا وجامايكا. مواضيع كتير فعلا.
مواضيع كتير ومترابطة بشكل كبير.
إيه الخيط اللي ممكن يربط كل ده ببعضه؟ يعني إيه المعنى الأعمق اللي ممكن نطلع بيه؟
اللي بيبرز قوي لما نحط كل المصادر دي جنب بعض هو الترابط ده. يعني بنشوف إزاي الحكام الكويسة والشفافة في المغرب مش بس شأن داخلي، دي أساس للاستقرار والتنمية.
صحيح.
وفي المقابل النزاعات الإقليمية المعقدة زي غزة ولبنان والسودان بتحتاج حلول دبلوماسية وجهود دولية، بس دايماً بتصطدم بواقع صعب ومعقد على الأرض.
وقصص الأفراد؟
قصص الأفراد دي سواء ضحايا انتهاكات في الجزائر أو صدمات نفسية في تركيا أو كوارث طبيعية في جامايكا مش مجرد حكايات، دي مراية بتعكس تحديات مجتمعية أكبر بكتير، العدالة، الصحة النفسية، التضامن الإنساني، وبتحتاج استجابات شاملة مش حلول فردية أو مؤقتة.
ده بيخلينا نفكر.
بالظبط، وده يوصلنا لنقطة أخيرة نفكر فيها سوا بناء على اللي عرضناه. بس بنشوف تركيز على المساءلة ومحاربة الفساد في المغرب، وبنسمع عن كلام عن تدخل دولي في غزة ودعوات لحماية المبلغين عن الفساد في الجزائر.
فالسؤال هنا،
السؤال هو في كل الأنظمة والسياقات المختلفة دي، إيه هي الآليات اللي أثبتت فعاليتها فعلاً في بناء الثقة وضمان العدالة؟ هل هي فرض القانون من فوق، ولا الضغوط والتدخلات الخارجية، ولا تمكين الناس والمجتمع المدني من جوه عشان يطالبوا بحقوقهم وبالشفافية؟ سؤال معقد بس يستحق التفكير.